عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى عليك الله يا نور الهدى، يا نور عرش الله في الآفاق أعلى، صلاة شع منها نورها لا يرتقي لجلالها من راقي. اللهم صل على محمد رسولنا ونبينا وحبيبنا، أفضل صلاة وسلم عليه تسليما. أحبتنا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. حياكم الله أحبتي متابعي إذاعة طهران العربية. أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائنا، واليوم وحسب التقويم يصادف يوم استشهاد الإمام الحسن المجتبى حسب بعض الروايات، فأنا بدوري أتقدم بأحر التعازي بهذه المناسبة. واخترنا بهذه المناسبة موضوع حديثنا حول الكرم والسخاء والجود، بأن الأم كيف تربي أبنائها وأولادها على هذه الصفة الحميدة والخصلة الحميدة وهي الكرم والجود والسخاء. لماذا؟ لأننا اليوم نعيش أيام رحيل كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. نعم أحبتي الكرام، لكريم الآل تبكي كل عين مثل رزء المجتبى في الناس، بل لكريم الآل تبكي كل عين مثل رزء المجتبى في الناس، أين من بكى حزنا يعزي الحسن، فهو يوم الحشر لا لن يحزن، والذي قد زاره لن يغبن، ثبت الله إليه القدمين. أتقدم بحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسن المجتبى الأثير الأمير الزاهد الزكي السبط السيد الولي كريم أهل البيت سلام الله عليه، وأسأل الله تعالى أن نكون من السائرين ويجعلنا من السائرين على نهجه وخطاه ودربه، إنه سميع مجيب. الأم وتربية الأبناء على صفة الكرم موضوع حديثنا لهذا اليوم، ننتظر مشاركاتكم حول هذا الموضوع عبر أرقام هواتفنا المباشرة والتي هي 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-62 و22-01-38-48. رقم العاصمة طهران 098-21. موقعنا أو موقع إذاعة طهران العربية هو arabicradio.ir، وفي خدمة التلغرام عنواننا @arabicradio_ir. نعم أحبتي الأفاضل أعزتي الكرام، هذه الأيام نعيش ذكرى استشهاد الإمام الثاني من أئمة الهداة والميامين الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، المعروف بكريم أهل البيت عليهم السلام، وذلك لجوده وعطائه البارز في سيرته الطاهرة وإنفاقه على الفقراء والمحتاجين. هو الكريم ابن الكريم، وجده صلى الله عليه وآله وسلم سيد الكرماء، وما أحلى الاقتداء بسبط الرسول الأعظم في سيرته ومسيرته، وتحديدا في صفة الكرم التي إن شاء الله نسعى من خلال هذه الدقائق بأن نتوقف عندها لتربية أولادنا اقتداء بأبي محمد المجتبى سلام الله عليه. الكثير من الأهل أحبتي يركزون اليوم على تربية طفل حريص يتقن الادخار نظرا لظروف الحياة الصعبة والمغريات التي نقابلها، لكنهم في نفس الوقت ينسون بأن يراعوا موضوع الكرم المسؤول والواعي، وهو شيء مفيد للعائلة بأكملها، خاصة بالنسبة للأطفال الذين يتعلمون من هذه العائلة. يمكن لتعليم الطفل الكرم وتوعيته على هذا العالم الكبير، ولهذا السبب لابد من تعليم الأولاد هذا المبدأ، أي مبدأ الكرم السخاء الجود، وخاصة أحبتي الأفاضل بأن هذه الخصلة وهذه الصفة تعتبر إحدى القيم الاجتماعية الإيجابية، ويجب على الوالدين أن يكونا القدوة الصالحة والصحيحة، وأن يظهرا لأولادهما مواقف الكرم وأهميتها في كل فرصة تسمح بذلك. وأيضا أحبتي علينا أن لا ننسى القاعدة الذهبية في التربية بأن أكثر ما يؤثر على الأطفال لاكتساب الأخلاق الحسنة هو مشاهدتهم لآبائهم يطبقونها في حياتهم اليومية. لهذا على الآباء أن يحرصوا على إظهار الأخلاق الحسنة، وتحديد وبالأحرى تحديدا اليوم في موضوعنا نتكلم عن الجود والسخاء في عمل الآباء والأمهات وفي حياتهم اليومية وفي تعاملهم مع أطفالهم، وكيف عليهم أن يحاولوا بأن يلفتوا انتباه الطفل لهذه الصفة والخصلة.
أحبائي الأفاضل السلام عليكم، وأيضا أرحب بضيفتي الأستاذة نسرين نجم المستشارة الأسرية والنفسية من بيروت. أستاذة نسرين السلام عليكم، وتفضلي ما هي أهمية تعليم الأطفال برأيك على صفة الكرم والسخاء منذ صغرهم، وكيف تؤثر هذه على حياتهم في المستقبل؟ طبعا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولجميع مستمعي إذاعة طهران الأعزاء. عندما نتحدث عن نقل المنظومة القيمية للأطفال، سيما القيم الإيجابية والتي يعني في أيامنا هذه نعاني ما نعاني في ترسيخها وتعزيزها، سيما في سيطرة الأنا وفي سيطرة المجتمعات الاستهلاكية المادية، يأتي الدور في على الأهل بالأحرى بتحمل المسؤولية وتوجيه الأطفال وتدريبهم وتربيتهم على الخلق الحسن وعلى الصفات المميزة التي من شأنها أن تنعكس إيجابا عليهم على ذواتهم وأيضا على الآخرين. من هذه الصفات كما تفضلتم وذكرتم الكرم والسخاء، وهاتين صفتين بالفعل يعني تعطي الإنسان أبعادا تربوية أخلاقية إيمانية إنسانية هامة جدا، يعني لما لها من تأثير إيجابي على الفرد بالدرجة الأولى وعلى الآخرين. يعني عندما الكرم ليس مرتبط فقط بالشيء المادي، بل ربما الابتسامة هي نوع من أنواع الكرم، السؤال عن الآخرين، التعاطف معهم، وهنا يأتي هذا الدور عند الوالدين أن يعززا هذه الفكرة عند أطفالهم منذ الصغر، سيما أن الأطفال في عمر صغير هما كالعجينة، يعني يتلقان أي شيء يأتي من الخارج، وكيفية الأسلوب وكيفية نقل الأفكار إلى أبنائهم. هذا يعني الأهل تجاه أبنائهم، هذا يلعب دور رئيس في أن تترسخ أكثر وأكثر الفكرة. بالنسبة لقيمة الكرم، يمكن أن نعززها وأن نزرعها عند أبنائنا من خلال أن نكون نحن هكذا. يعني لا يمكن أن أدعي شيء ليس بي، لا يمكن أن أعلمه للطفل إذا لم يكن متوفر لدي. وبالطبع نشدد على نقطة هامة جدا، الكرم لا يعني الإسراف، هذا أمر مهم جدا. الكرم يعني أن يكون كل شيء باعتدال، باتزان، بغير ذلك من أمور تتعلق بالوسطية وبالاعتدال. فإذا بالعودة إلى كيفية ترسيخ هذه الأفكار عند الطفل، قلنا بالدرجة الأولى لأن يتماهى الطفل بأهله في هذه القيمة، أيضا من الناحية الأخرى والثانية أن يشجع الطفل من خلال التواصل مع الآخرين، اللعب معهم، زيارتهم في لأقرانه، مثلا أن يأخذ معه شيئا إذا كان رفيقه مريض لكي يعزز هذه الصفة لديه، أن يزور كبار السن وأن يعني يسألهم عن حالهم وعن أحوالهم، أن أيضا يرسخ فكرة بداخله أنه إذا صغر عليه شيء من الثياب أو لم يعد يريد أي لعبة وكانت في حالة جيدة، أن يتبرع بها تجاه للآخرين، للأطفال الآخرين. وهذا أمر مهم جدا، مثلا أن يكون في الكشافة. كل هذه الأمور من شأنها أن تعزز مفهوم الكرم والسخاء عند الطفل.
نعم الأستاذة نسرين نجم المستشارة الأسرية والنفسية من بيروت، كنت معنا وشاكرين حضورك.
نعم أحبتي الأفاضل، لماذا سمي الإمام الحسن بكريم أهل البيت؟ الأئمة سلام الله عليهم، الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم معروفون ومشهورون بكل خصلة حميدة وجيدة وطيبة، منها الكرم، السخاء، الجود. لكن لماذا خصص الإمام الحسن بهذه الصفة الجميلة؟ حينما يسألون الإمام الحسن عليه السلام عن الكرم، يقول بأن الابتداء بالعطية قبل المسألة. الكرم بنظر الإمام الحسن عليه السلام هو الابتداء بالعطية قبل المسألة، وإطعام الطعام في المحل، والمحل هو القحط، المجاعة. طيب نحن ممكن نتصور يعني حينما نسمع بأحد محتاج مسكين فقير ونساعده بشيء يسير وقليل، فممكن هناك من ينعت نفسه أو يصف نفسه بالكريم وبالكرم، لكن إنك بدون من أن يسألك أحد، بدون من أحد يلتمسك بأن تساعده، تقدم له المعونة، هذا هو أوج الكرم، هذا هو أوج السخاء، هذا هو قمة الكرم. فالإمام الحسن مع هذه النظرة الحسنية العلوية هو الذي جسد لنا الكرم بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني. أحبتنا الأفاضل، إذن اليوم نتحدث إن شاء الله عن تربية الأبناء على صفة الكرم، وأنا أشكر جزيل الشكر الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان، وأكرر كلامها وأؤكد على كلامها وأركز على كلامها بأن إذا أردنا أن نغرس هذه الصفة في أولادنا، في أطفالنا، في من حولنا وحولنا، علينا أن نطبقها أولا نحن بأنفسنا، ومن ثم ندعو الناس لفعل هذا العمل الخيري.
نافذة مفتوحة. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. نحن هنا سنتوقف عند إحدى الصفات التي تميز بها الإمام الحسن عليه السلام، وهي صفة السخاء والكرم. وهنا قد يعترض البعض على أننا نختصر الحديث عن الإمام الحسن عليه السلام بهذه الصفة، ولكن من يعرف عمق ما جاء به الإسلام يعرف أهمية هذه الصفة، فقد جاء من أجل أن يعزز الإنسانية في النفوس، والكرم هو أجمل تعبير عنها. لقد كان هذا الإمام معطاء سخيا على الفقراء والمساكين وعلى كل من كان يعرف بحاجته، حتى وصف بكريم آل البيت. وعندما يوصف الإمام عليه السلام بهذا الوصف، فهذا لا يعني أن بقية أهل البيت لم يكونوا كرماء، فالكرم والبذل والعطاء كانت صفات لازمت كل أهل البيت عليهم السلام، ولكن هذا التميز بهذه الصفة يعود إلى الظروف التي أملت على هذا الإمام كثرة هذا العطاء. فقد كان الواقع الاجتماعي صعبا في مرحلته، والناس في شدة وضيق، وهي اقتضت منه أن يتحرك ليسد وبما استطاع حاجات الناس ومتطلباتهم. فقد ورد من سيرة الإمام الحسن عليه السلام في العطاء والكرم أنه خرج من ماله مرتين في حياته الشريفة، بمعنى أنه بذل كل ماله للمحتاجين مرتين بحيث لم يبقى عنده شيء حتى لحاجاته. وقد قاسم الله ماله ثلاث مرات، أي قدم نصف ماله للفقراء والمحتاجين لثلاث مرات. وقد أراد الإمام من هذه المقاسمة للمال التأكيد أن هدف البذل هو الله وحده، لا أي هدف ذاتي أو مصلحي. وقد كان عليه السلام من صفاته ألا يرد سائل يطرق بابه، وقد يكون السائل غير محق أو في وقت لا يملك مالا زائدا عن حاجته، ومع ذلك كان يعطي حتى ولو كان على حسابه أو حساب عائلته. وقد سئل يوما: لأي شيء نراك لا ترد سائلا وإن كنت على فاقة؟ فقال: إن الله تعالى عودني عادة أن يفيض نعمه علي، وعودته أن أفيض نعمه على الناس، فأخشى إن قطعت العادة أن يمنعني العادة. وأنشد قائلا: إذا ما أتاني سائل قلت مرحبا، بمن فضله فرد علي معجل. شكرا لكم، وهذه عودة للزملاء.
نعم أحبتي الأفاضل، أما كما نوهت لحضراتكم قبل هذه الفقرة بأن صفة الكرم والسخاء والبذل والعطاء هي من صفات كل المؤمنين وكل الأئمة والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، في الفقرة أيضا ذكر هذا الموضوع. وأنا أقول الإمام علي عليه السلام أيضا يقول كلام آخر بالنسبة للكريم. يعني نحن ممكن تكون تعاريفنا ومقاييسنا عن الكرم تختلف إلى حد ما مع التعاريف المرسومة عند الأئمة والرسول الأكرم. الإمام علي يقول الكرم هو بذل الرغائب وإسعاف الطالب، بذل الرغائب يعني بذل الشيء الذي تحبه. ممكن هناك شخص أيضا يكون كريما يساعد الناس، لكن مثلا هذا مثال والأمثال تضرب ولا تقاس، بأنه يحسب نفسه إنسان كريم هو، لكن يفكر حينما يريد أن يساعد أحد أو يبذل أو يسخي على أحد، يفكر بأنه الشيء الذي هو زاد عن حاجته وأكثر من حاجته وعن أكثر من لزومه يعطيه ويساعده للفقراء. لكن لا، الأئمة يقولون الكرم هو بذل الرغائب، يعني أنت الشيء الذي تحبه وترغب إليه ويعجبك بأن تحتفظ به، لكن إذا أتى إليك سائل وإذا أتى إليك محتاج وطلب منك بأنك تستغني عن هذا الشيء المحبب إلى قلبك ونفسك، تستغني عنه وتقدمه على طبق من إخلاص، لأن هناك أيضا آيات كثيرة بالنسبة لقضية الإنفاق، بالنسبة لقضية السخاء والكرم، بأن لا تبطلوه بالمن والأذى. هذه أيضا صفة تتلو قضية الكرم والسخاء. إياكم وإيانا وإيانا جميعا بأنه نبطل الصدقات والكرم والسخاء بالمن والأذى بالنسبة للناس. وهناك أيضا آيات من الله سبحانه وتعالى، نذكر واحدة منها بأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. هنا الله سبحانه وتعالى يحث الإنسان بأن يوظف بعض القدرة المالية حتى ينفق على الآخرين ويتصدق على الفقراء والمحرومين. هنا يقول الله سبحانه وتعالى لعبده بأن الصدقة هي ماذا؟ هي عبادة. نعم، أنت يا إنسان، أنت يا إنسان إذا أعطيت إنسانا فقيرا محروما قربة إلى الله تعالى، فإن عطاءك هذا صلاة تصليها، كما أن الصلاة تكون بالأذكار والحركات من ركوع وسجود، فإنها تكون بماذا أيضا؟ بالصدقات. إذن هذه الصفة التي وصانا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، والذي هو أعظم كتاب عرفته البشرية، ووصانا به الرسول الأكرم وهو أعظم نبي أتى على البشرية وخاتم المرسلين، ووصانا بها أيضا الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، يجب أن تعمم في مجتمعاتنا إن شاء الله. يجب أن نربي أولادنا وأبناءنا عليها، ويجب أن نكون قدوة لهم في الاقتداء بنا لكي تترسخ هذه الصفة في أنفسهم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله المنتجبين. قصيدة في مولانا وإمامنا وسيدنا الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما سلام الله. ما لي وما يقوله العاذل، فإنني عن عذله غافل، فالمجتبى يشغلني حبه، والحب عن كل الملا شاغل، إذا عذول زاد من لومه، فما أنا عن سادتي مائل، كيف أميل عن هوى المجتبى، والقلب من دون الهوى عائل، الحق أن أكون عبدا له، وغير هذا فالهوى باطل. صبت الرسول عند ذوي النهى، يعجز عن مديحه القائل، فليس للقائل قول به، والقول فيه ما له طائل، أتعب مدحه جميع الورى، فما الذي شعري به فاعل، ذو نسب وعنصر طيب، هل بعد هذا ينصف العادل، فإنه ابن المصطفى أحمد، ومن به أهل الكسى باهل، يا أهل بيت المصطفى إنني عن مقة روحي لكم باذل، الله خصكم بآياته وفضلكم مثل الحيا هاطل، ليس لكم من شبه بل ولا يقاس فيكم سيد فاضل، كبيركم قد كملت نفسه حتى صغيركم فتى كامل، والحسن الإمام حاز العلا، هذا الذي منه الندى هامل، قد امتطى ظهر نبي الهدى، فبورك المحمول والحامل، وأحمد أنحله هيبة وسؤددا، يعرفه العاقل وينكر العلم جهول، ولا ضير إذا أنكره الجاهل. للمجتبى منزلة قد علت، ومن عمن يحسده السافل. فالشمس بعد ساعة تختفي، والبدر بعد ليله آفل. أما الزكي لم يغب نوره عنا، ولا شعاعه زائل. وصلى الله على محمد وآله الميامين.
حسن مظلوم عين الكبر، يا حيدر والشب العبر. حسن مظلوم عين الكبر، بعدك يا داح البار. والحسن جد صار من بعد كم صار، ادري يا حيدر.
وبساعة الشالوه عند القبر ودوه، ساعة الشدة ساعة الشدة، أهل الشر تلقوه يا حيدر اعترضوه، حاشم وضده حاشم وضده.
نعم، شكرا لك القمان بدر من سوريا. شكرا شكرا على هذه الأشعار والأبيات الشعرية الجميلة. وأقول لك بأن الصنائع في الكرام ودائعه تبقى ولو فني الزمان بأسره. ويقال أيضا بأن لم يسبق أن تجلى قلب بالعظمة والكرم، ولم يكن رقيقا ومتعاطفا. وما أحوجنا أحبتنا الكرام في هذا الزمان وفي هذه الأيام إلى قلوب سخية معطاءة كريمة رقيقة متعاطفة. ما أحوج مجتمعاتنا، وأيضا حتى أسرنا، أولادنا، بناتنا، كلنا نحتاج إلى هكذا قلوب. وسبحان الله سبحان الله، وأكيد أنا ذكرتها في لقاءات سابقة، بأن كل صفة حسن الله سبحانه وتعالى عز من قائل عليها، على هذه أي صفة حسن عليها، فتأكدوا أحبتي الكرام قبل أن تعود فائدتها على المجتمع أو على الغير، فهي الفائدة تكون للإنسان نفسه أولا. يعني في الوهلة الأولى تفيد الإنسان، تريحه نفسيا وفكريا وباليا، ومن بعدها تعود فائدتها على المجتمع. إذن الله سبحانه وتعالى يعطينا فوائد شخصية نفسية جماعية واجتماعية. طيب أحبتي الأفاضل، مبنى أستقبل ضيفي الكريم سماحة الشيخ توفيق علوي البحث الإسلامي من بيروت. السلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام، حياكم
حياك الله. أهلا وسهلا، عظم الله أجوركم، شكرا جزيلا. سماحة الشيخ، كيف تعرفون لمستمعين الأفاضل مفهوم الكرم والجود؟ وهل هذا المفهوم هو يتجلى ماديا فقط، أم هناك أبعاد معنوية أيضا لهذا المفهوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على رسولك محمد وعلى آله المطهرين. الإسلام لديه منظومة العطاء الكاملة. هذه المنظومة، منظومة العطاء، تارة تكون واجبة كالخمس والزكاة الكفارات وغيرها، وأخرى تكون مستحبة. و نحن معلوم لدينا بأن يعني مثلا منظومة العطاء، القرض الحسن، الصدقة، الهدايا، تهادوا تحابوا. نحن عندنا أن صفة الكرم نستطيع أن نقسمها بحسب اللغة العربية إلى ثلاثة أقسام. لدينا الجود، ولدينا السخاء، ولدينا الإيثار. لذلك نحن لا نستطيع أن نقول عن الله عز وجل أنه سخي، ولا نستطيع أن نقول عنه أنه مؤثر، نستطيع أن نقول أنه جواد. السخاء هو إعطاء الأقل وإبقاء الأكثر. والإيثار هو حرمان النفس وإعطاء كل شيء. والجود هو إعطاء الأكثر.
لطيف جدا.
فالإسلام يقول بأن الإنسان يستطيع أن يترقى في مدارج العطاء ابتداء من السخاء وانتهاء بالإيثار وبطبيعة الحال مرورا بالجود. وعندما يعطي الإنسان بالقاعدة الإلهية فإنه يعطى. ولذلك أهل البيت عليهم السلام عندما كانوا يسألون لماذا تعطون، فكانوا يقولون بأننا نعطي لكي نعطى، يعني إن الله عودنا عادة وعودناه عادة، عودنا أن يعطينا وعودناه أن نعطي. بهذا اللسان وردت أخبار عن أهل البيت عليهم السلام. هذا العطاء له تأثير على النفس من جهة، وله تأثير على الناس. من جهة النفس، الإنسان عندما يعطي فإنه يتخلص من سموم الأنانية ومن سموم الحرص والبخل والكثير من الرذائل. وعندما يعطي فإنه يعيش الكرم ويعيش الحب ويعيش القناعة ويعيش عدم الطمع، وأيضا هو يشيع الإفادة في المجتمع، لأن الإنسان عندما يعطي الآخر أيضا يعطي، وهكذا يصبح مجتمعنا مجتمع عطاء. عندما يصبح المجتمع مجتمع عطاء فإنه لا يدخل على الناس بأي شيء. نحن نلاحظ أن عطاء الأمة الحقيقي في المصائب والبلاءات والمحن هو عطاء الدم. ففي الجهاد في سبيل الله وفي القضايا الكبرى تعطي الأمة الدم من خلال الشهادة والجهاد في سبيل الله، أو الجراح التي يعيش فيها بعض المجاهدين الجراح. فإذا عندما يعطي الإنسان تنعكس منظومة العطاء على المجتمع فيصبح مجتمعا معطاء. إذا لم نعش العطاء فإن الأمة تتحول إلى أمة بخل وأمة حرص وأمة أنانية. ولذلك نحن ندعو إلى الأنا الجماعية، الأنا المفتوحة، أي أن الإنسان يجعل كل الناس بمثابة النفس الواحدة. وهذا لا يتحقق إلا ببركة العطاء. لاحظوا مثلا في القرآن المجيد أن الله عز وجل عندما أنزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، كان أحد الصحابة قرر عندما سمع هذه الآية أن وهو أبو الدحداح الأنصاري أن يتصدق بجنتيه، جنتيه يعني ببستانين، فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، هل أتصدق بالجنتين اللتين عندي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل تصدق بواحدة وأبقي لنفسك واحدة. فقرر أن يتصدق بأفضل جنتين، أفضل البستانين. وعندما أتى إلى البستان وجد أم الدحداح والعيال في أفضل البستانين. فاستحى فقال: يا أم الدحداح، إني قررت أن أتصدق بهذه الجنة، بهذا البستان الذي أنت فيه. وقالت له: بوركت يا أبا الدحداح، يعني شجعته على ذلك. عندما نرى هذا النموذج الذي يعطي بمجرد أن يسمع أن الله عز وجل يعد من يعطي بالمضاعفة. أيضا الإمام زين العابدين عليه السلام كان عندما يعطي كثيرا كان يقول له أحدهم إن هذا هو المغرم. كان الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: بل هذا هو المغنم ليس المغرم. وورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يتصدق بشاة ما عدا الفخذ يعني. فقالت إحدى زوجاته: لقد ذهبت الشاة وبقي الفخذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل بقي الفخذ بل بقيت الشاة وذهب الفخذ. بمعنى أن الذي يتصدق به الإنسان يبقى. وعندنا في الروايات أن الصدقة ظل الله إن لا ظل له. الخلاصة أن العطاء يجعل الإنسان في خلال القناعة وخلال الحب وخلال الكرم وخلال الإيثار وخلال الجود وخلال السخاء، ويجعل الإنسان نابذا للأنانية، مع متفاعلا مع المجتمع. هذا بالإضافة، هذه الناحية المعنوية. أما من الناحية المادية فأنتم تعلمون بأن العطاء يزيل الفقر والعوز ويزيل الكثير من المضاعفات التي تنتج عن الحاجة.
طيب أستاذ،
مثلا مثل اليتم،
تفضل.
مثل اليتم، مثل مثلا كفالة الأيتام، هذا جزء من العطاء. الأقراض بالقرض الحسن، الصدقة، هذا يجعل المجتمع مجتمعا مكتفيا، يعيش الكفاية، وهذا يزيل عن المجتمع صفة العوز والحاجة إلى الآخرين. وأنتم تعلمون أن الأعداء دائما إنما يصوبون على الشعوب من بوابة المال ومن بوابة العوز. عندما يقضي الإنسان على العوز وعلى الفقر وعلى الحاجة، فإن الأمة تكون مستغنية، وعندما تكون الأمة مستغنية تستطيع أن تكون مستقلة ومتحررة من قيود المستعمر والمستكبر.
نعم فضيلة الشيخ، نحن نعلم بأنه كرم وعطاء الرسول وأئمة أهل البيت لا حدود له، لكن هناك من يطرح هذه الإشكالية بأن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه بأن لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لكن الإمام الحسن أنفق كل ما لديه في حياته عدة مرات، فحضرتك كيف ترد على هذه الشبهة؟
هذا السؤال يتألف من شقين. الشق الأول هو حول موضوع البسط والقبض.
نعم
في الآية القرآنية. هذا لا يتحدث عن العطاء، وإنما يتحدث عن التبذير. التبذير والإسراف. وعن البخل.
نعم.
والعكس، هذه الآية تؤكد الكرم. هذه الآية تقول أنه عليك أن لا تكون بخيلا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى عليك ألا تكون مبذرا ومسرفا.
يعني عفوا سمحت الشيخ، يعني
عفوا هو صفة.
عفوا يعني أنت حضرتك تشير بأنه هذه الآية تشير إلى قضية الإفراط والتفريط في الأمور، صحيح؟
يعني مثلا على سبيل المثال أحسن. التبذير هو التبديد. تبديد الشيء، يعني جعل الإنفاق بلا موضوع، والإسراف هو زيادة عن الحد في الشيء بما لا لزوم له. يعني مثلا واحد يأكل طعاما ما، فما يزيد عن الطعام يرميه. يعني هناك موضوع ولكن يزيد عما لا لزوم له. الإسلام ماذا يقول؟ يقول كل شيء تنفقه في موضوع هو كرم، هو عطاء، لكن إياك والتبذير اللي هو التبذير. يعني واحد معه مال أتلفه، عنده طعام أتلفه، هذا تبذير. واحد عنده مال لكنه صرف أزيد مما هو المطلوب من دون طائل، أيضا هذا إسراف. لديه طعام ولكنه جعل الطعام أزيد مما هو مطلوب فرمي في المهملات. هذا ممنوع. إذا أردت أيها المسلم أن تنفق كثيرا، فاجعل ما تنفق في بطون الناس، لا في المهملات، لا في سلة المهملات، لا في القمامة. فلتنفق ما تشاء ولكن في بطون الجوعة، في جيوب الفقراء. إذا نحن هنا عندما نتحدث عن الآية الكريمة لا نتحدث عن الكرم والعطاء، وإنما هو الآية تؤكد الكرم والعطاء. هذا من ناحية هذا الشغل. من ناحية الثانية، الإمام الحسن المجتبى عليه السلام ورد أنه خرج من ماله مرتين. شو يعني خرج من ماله مرتين؟ يعني الإمام الحسن المجتبى عليه السلام إذا كان يملك بيتا، يملك مالا، يملك ثيابا، يملك عقارات، كان يقول كل هذه هي لله عز وجل، أنا ليس لي منها شيء في هذه اللحظة. فخرج من ماله مرتين وقاسم الله ثلاث مرات. قاسم الله ثلاث مرات شو يعني؟ يعني عنده بيت، عنده عقارات، عنده مال، عنده ثياب، عنده طعام، عنده شراب، نصف كل هذا من هذه اللحظة هو لله المتعال. وكان الإمام الحسن المجتبى عليه السلام معروفا بكريم أهل البيت. كل الأئمة عليهم السلام هم كرماء، ولكنه عليه السلام ظهر منه هذا،
تميز يعني بهذه الصفة.
نحن أحسنتم نحن مثلا الآن عندما نتحدث عن بعض الشخصيات التاريخية لا يعني أن أننا عندما نمدحها أن هذه الخصال ليست موجودة في شخصيات
في
أخرى
آخرين. نعم.
ولكن المسألة أن هذه الأمور ظهرت. نحن مشكلتنا في تاريخ أهل البيت عليهم السلام وسيرة الأئمة المعصومين عليهم السلام أن هناك الكثير مما لم يظهر، وإلا كل شيء موجود في أهل البيت. الإمام الحسن عليه السلام كان كريم أهل البيت، بمعنى أنه كان لديه عطاء للفقراء للمساكين. أنتم تعلمون أنه من أصعب الأمور عند الإنسان هو الجمع بين الأبواب، يعني واحد عنده هيبة شديدة وبنفس الوقت عنده تواضع.
نعم.
الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بالرغم من شديد هيبته، من شدة هيبته، كان عندما يجد فقراء على الطريق يجلس معهم ويؤادمهم، ثم بحجة أنه أكل معهم ثم يدعوهم إليه. يعني الإمام الحسن المجتبى لم يكن ينتظر الفقير ليأتي إليه، هو الذي يذهب إلى الفقراء والمساكين، ومن أجل حفظ ماء وجوههم وحفظ كراماتهم كان يهمهم بأنه يأكل معهم من أجل أن تكون هذه حجة ليدعوهم إليه كضيوف أعزاء كرماء.
بأنه سئل، حينما سئل عن الكرم قلت هذا الشيء قبل قليل، بأنه يقول الإمام الحسن هو الابتداء بالعطية قبل المسألة، يعني قبل أن يسألك أحد أنك تبادر وتعطي وتبذل. أنا معذرة فضيلة الشيخ، وسؤالي الأخير من حضرتك ولو سمحت، وأعتذر جدا على هذا الطلب بأن يكون تكون الإجابة على أقل من دقيقة لأن الوقت داهمنا، في بنظر حضرتك يعني إذا أردنا تربية أولادنا على هذه الصفة من أين تكون البداية؟
البداية تكون بتعليمهم على الإيثار،
نعم،
وعلى القناعة وعلى المحبة. هذا الثلاثي.
أحسنتم.
القناعة، الإيثار، المحبة، هذه الصفات الثلاثة، الصفات الثلاث كانت موجودة في المجتمع الإسلامي الأول، في الأسرة الإسلامية الأولى. يحبون من هاجر إليهم الحب، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا مسألة الإيثار. أيضا في نفس الآيات، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، هذا القناعة. أن يعيش الطفل القناعة والإيثار والمحبة، يصبح هذا الطفل معطاء، يصبح ناظرا إلى الآخر كأنه نفسه. عندما يعيش الطفل هذه الخصال الثلاث، القناعة، الإيثار، المحبة، فأنه يصبح طفلا تشاركيا، معطاء، مؤثرا، تفاعليا، ويعيش حتى حرمان النفس لأجل الآخرين، ويكون سعيدا بذلك.
أحسنتم سمحت الشيخ توفيق علوي البحث الإسلامي من بيروت، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة.
السلام عليكم عزيزتي ولجميع المستمعين. طبعا إن الأولاد أو الأطفال إنما ينمون ويترعرعون وينشؤون على القيم التي يربيها عليهم آباؤهم أو المجتمع الذي يتعايشون معه من محيط ومدرسة وأصدقاء وإلى ما هنالك. ولذلك إن قيمة الكرم والعطاء هذه يجب أن تكون متجذرة و مزروعة إن صح التعبير منذ الصغر، يتم تعليمهم على ذلك منذ الصغر، تعليمهم على الإيثار، إعطاء الآخرين، إعطاء مساعدة الآخرين، وبكل ما تيسر معهم. لذلك أرى أن الأولاد يتخذون أباءهم أو الأشخاص الكبار قدوة لهم ويقومون بتقليدهم منذ الصغر، وعلى ذلك يترعرعون حتى يكبرون. طبعا هذه القيمة هي متفاوتة بين شخص وآخر، وتتأثر بشخصية الطفل، إن كانت هذه الشخصية هي شخصية قويمة أو هذه الشخصية لديها طباع كالانفتاح على الآخرين وحب الآخرين وحب العطاء. زينب شحوري، جنوب لبنان.
أشكر العزيزة زينب شحوري من لبنان. أشكركم جميعا أحبتي الأفاضل على طيب الاستمرار والمتابعة لبرامجنا، خاصة برنامج عالم المرأة أحبتي، وأسأل الله تعالى أن يحفظكم من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وتقلب الدهر. شكرا لكم، إلى اللقاء.